الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الأول من كتاب الجنائز من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة وجنازة بالكسر وبالفتح، ولغة اسم للميت، وقيل اسم للنعش، الجنازة والجنازة، وبعضهم يفرق بين الجنازة والجنازة. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال له نعش، النعش هو الذي عليه ميت، فإذا لم يكن عليه ميت لا يقال نعش ولا يقال جنازة أو جنازة، بل يقال سرير. ويشتق الجنازة من جنز إذا ستر، وذكر هذا الباب هنا لأنه أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، فذكر في كتاب الصلاة. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، وهو بالذال المعجمة. الذال المعجمة يعني هاذم، هاذم بمعنى قاطع، قاطع اللذات. أما هادم معناه مزيل، يزيل الشيء من أصله. والصواب في الرواية في الحديث أخرجه الخمسة بإسناد صحيح، الرواية الصحيحة هاذم بالذال. ثم شرع المصنف رحمه الله في أحكام عيادة المريض، قوله: وتسن عيادة المريض، وكذلك يسن السؤال عن حال المريض، وكذلك يستحب، قالوا، أن تكون الزيارة غبا، يعني لا يكثر من الزيارة، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. فالابن يجب أن يزور أباه ليس غبا، إذن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص. ولا بأس أن يقول، ويقول الزائر يقول: لا بأس طهور إن شاء الله، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. واختلف العلماء في حكم عيادة المريض على أقوال. القول الأول: يستحب عيادة المريض، وهو مذهب جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا: عيادة المريض فرض كفاية، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عيادة المريض. والراجح والله أعلم أن عيادة المريض سنة وليست بواجبة، والعلم عند الله. كذلك قوله: وتذكيره بالتوبة، أي يسن أن يذكر الزائر المريض بالتوبة، لأن التوبة واجبة على كل حال، وتكون في حال المرض أحوج، فالمريض أحوج إلى التوبة من غيره. كذلك الوصية، قوله: والوصية، يعني ويسن للمريض أن يوصي، ودليله حديث ابن عمر في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: له شيء يوصي به، يعني عنده أموال. أما الذي ليس عنده أموال لكن عليه حقوق، هنا تجب عليه الوصية حتى ما تضيع الحقوق، عليه حقوق، حقوق آدمي كديون، أو حقوق لله كأن يكون عليه صوم أو نذر، فيجب على المسلم أن يهتم بالوصية. وبعض الناس يتصور أن الوصية أن يقول إن الحمد لله، يتصور أن الوصية لها صيغة معينة. نقول: الوصية ليس لها صيغة معينة، بإمكان المسلم أن يأتي بورقة صغيرة ويكتب عناصر: الأول عليه صيام 3 أيام لأنه مثلا أفطر، اثنين أو الثاني عليه للمحل الفلاني 100 ريال، وهكذا يكتب الذي له والذي عليه، 1 2 3 ليكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم 1 2 3، ثم إذا انتهى يكتب في نهاية الورقة اسمه ويكتب التاريخ، حتى إذا فائدة التاريخ أنه إذا أراد أن يلغي الوصية السابقة بأن ضاعت هذه الورقة وقد سدد الديون التي عليه، فهنا سيكتب ورقة أخرى، لذلك كل ورقة يكتب عليها التاريخ، ثم يكتب أن الوصية، يعني إذا كتب وصية ثم كتب مرة أخرى وصية أخرى، يكتب الوصية الثانية، يقول يكتب فيها أن هذه الوصية تلغي ما سبق حتى ما يقع اللبس. ثم شرع المصنف رحمه الله في سنن الاحتضار قوله: وإذا نزل به، ويجوز أن نقول وإذا نزل به، يعني نزل به الملك لقبض روحه، إذا نزل به سنة الأولى تعاهد بل حلقه، يبل الحلق الذي يتعاهد أهله ويتعاهده أتقاهم لله سبحانه وتعالى وأرفقهم بالميت، ببل حلقه بماء أو شراب غير الماء، وتندى شفتيه بقطنة أو نحو ذلك، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة وتسهل عليه النطق بالشهادتين. هذه السنة الأولى من سنن الاحتضار. السنة الثانية قوله: وتلقينه لا إله إلا الله، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم من حديث أبي سعيد. تنبيه: قوله موتاكم، لقنوا موتاكم أي الذي حضره الموت، وليس معناه لقنوا موتاكم يعني إذا مات نلقنه، بل المعنى من حضره الموت. السنة الثالثة من سنن الاحتضار قوله: مرة ولا يزد على 3، يعني يلقنه مرة واحدة ولا يزد على 3، لأنه يضطر يسبب الضجر. قالوا: إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه، لكن يعيد تلقينه إلى 3 مرات كما سبق، لأجل أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قوله: برفق، بمعنى يكون تلقينه برفق ومدارات، لأنه مطلوب في كل موضع المدارات واللطف، فهنا أولى. روي عن عبد الله بن مبارك أنه لما حضره الموت جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله فأكثر عليه، فقال له عبد الله بن مبارك: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم، يعني أنه أكثر عليه، وهذا عبد الله بن مبارك رحم الله الجميع. السنة الخامسة قول المصنف: ويقرأ عنده ياسين، أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين. قالوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود. قالوا: ولأنه يسهل خروج الروح. قالوا: ويقرأ عنده الفاتحة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث معقل بن يسار: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والحديث ضعيف، فعلى هذا لا تشرع. وكذلك الفاتحة ليس فيه دليل، فلا يشرعان. السنة السابعة قوله: ويوجهه إلى القبلة، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، الحديث أخرجه أبو داود وسنده لا بأس به. وكذلك من السنن يجعل الميت على جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا يجعله على وإلا على ظهره ويجعل رجله إلى القبلة، هذا إن تيسر، ويرفع رأسه قليلا ووجهه إلى ويوجهه إلى القبلة، هذا كله إن تيسر هذا الأمر. إذن التوجه إلى القبلة هذا مستحب عند المذاهب الأربعة، وأنكره سعيد بن المسيب، فإنه لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة قال سعيد: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟ والراجح الله أعلم الاستحباب، ودليله الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: قبلكم أحياء وأمواتا. ثم شرع المصنف رحمه الله في سنن التجهيز قوله: فإذا مات. سنة الأول تغميضه، هذه السنة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم، هذه السنة الأولى. السنة الثانية قوله: وشد لحييه لئلا يدخله الهوام. السنة الثالثة: وتليين مفاصله لأجل أن يسهل تغسيله، فيحرك الذراع، الذراع يحركه يعني يجعل يرده إلى يعني إلى عضدين، يعني يمرن اليدين والمفاصل، يلين المفاصل بالتمرين، فيرد الذراع إلى العضد والعضد إلى الجنب، ويردهما إلى ساقه إلى فخذه، ويردهما إلى بطنه، يرد الفخذين إلى البطن ثم يردهما. إذن هي عملية تليين المفاصل لأجل أن يسهل تغسيله، ويكون ذلك عقب موته لكن بلا قسوة حتى لا يتضرر المريض. فإذا شق تليين المفاصل يترك. ثم السنة الرابعة مما ذكره المصنف قوله: وخلع ثيابه، يخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، يسرع إليه الفساد. وهذا كان فيما سبق، أما الآن فالأمور تغيرت، فيوجد ثلاجة وأشياء لحفظ بدن الميت. نعم، أحيانا هذه المسائل يحتاج إليها الشخص في أماكن بعيدة، أماكن غير متوفر فيها يعني وسائل حفظ بدن الميت، لذلك نعتني بهذه الأمور حتى يعني لا نصادف هذه الظروف. السنة الخامسة: وستره بثوب. إذا خلع ثيابه لا يجعله عاريا، وإنما يستره بثوب، يستره بثوب. قالوا: لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. السنة السادسة: ووضع حديدة. السنة السادسة قوله: ووضع حديدة، أو نحو حديدة، أو نحو قوله على بطنه، واستدلوا بقول أنس: ضعوا على بطنه شيئا من حديد، وقالوا لئلا ينتفخ بطنه. وحديث أثر أنس لا يصح، لكن إن صحت هذه العلة فلا بأس، يضع على بطنه شيئا لأجل ألا ينتفخ بطنه، هذا فيما سبق، وفي الظروف التي ليس فيها الوسائل حفظ بدن الميت. السنة السابعة قوله: ووضعه على سرير غسله، يعني يرفعه عن الأرض لأجل أن يبعده عن الهوام. السنة الثامنة قوله: متوجها، يعني متوجها إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، هذا كله إن تيسر. السنة التاسعة قوله: منحدرا نحو رجلي، يعني يكون رأسه أعلى من رجلي، الرأس أعلى من الرجلي لأجل أن ينصب عنه الماء، وإذا وضع فيه ماء فإنه يخرج، يسهل خروجه من أسفله. السنة العاشرة قوله وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. الحديث أخرجه أبو داود، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف. إذن قال الحنابلة قيدوا هذا الأمر، قال ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين. قالوا إن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته. إذن قول المصنف وإسراع تجهيزه، قال إن مات غير فجأة، أما إن مات فجأة فينتظر حتى يعلم موته، حتى يعلم موته. وعلامة الموت عند السابقين تعرف بأمور: انخفاض الصدغين، ميل الأنف، انفصال الكف، استرخاء الرجل، امتداد جلدة الوجه. هذه كله هذه العلامات كانوا يعتمدون عليها فيما سبق، والآن الطب الحديث تطور فتعرف علامات الموت بأمور غير هذا. إذن الإسراع هو الأولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأخرت جنازته أياما، دخلوا عليه اليوم تلو اليوم، حتى قالوا أنه تأخر 3 أيام لأجل المصلحة. وحديث لا ينبغي لجيفة مسلم، الحديث ضعيف. فعلى هذا إن أرادوا أن يؤخروا إلى يوم فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن إلا بعد 3 أيام، إذن إن أرادوا فالأمر واسع. 11 قوله وإنفاذ وصيته، قالوا لما فيه من تعجيل الأجر. 12 قوله ويجب في قضاء دينه، يجب الإسراع في قضاء دينه، سواء كان الدين لله مثل صوم أو نذر، أو كان لآدمي كدين وأقساط ونحو ذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أخرجه أحمد والترمذي والشافعي وسنده صحيح. ولا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه. إذن الواجب على أولياء الميت أن يسرعوا في هذه الأمور: الأمر الأول التجهيز، الأمر الثاني قضاء الدين، الأمر الثالث إنفاذ الوصية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.